الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم صلي على محمد. إذا عالي شوي نكون ننتبه عليها. أول كتاب يتعرض له في هذا الجزء هو كتاب الطهارة. يذكر الشيخ حفظه الله تعريف لغوي للطهارة، ويذكر تعريفات متعددة اصطلاحية للطهارة. المهم في هذا البحث هو إن الطهارة اسم للسبب أم إنها اسم للمسبب. هاي نقطة مهمة جدا، فما المقصود من كون الطهارة اسما للسبب او انها اسم للمسبب؟ المقصود ما هو، وما هو الصحيح من القولين؟ ففي هذه النقطة نحاول أن نوضح معنى الطهارة اسم للسبب أو المسبب، ما معنى ذلك، وما هو الصحيح من القولين. ونبحث في نقطة ثانية، وهي ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف. إذا قلنا إنها اسم للسبب، ما هي الثمرة؟ أو إلى المسبب، ما هي الثمرة؟ الشيخ حفظه الله يذكر ثمرة واحدة لهذا الخلاف، ونحن نذكر ثمرة ثانية لهذا الخلاف. أما النقطة الأولى من البحث، نقول إن المقصود من الطهارة اسم للسبب يعني نفس الأجزاء التي هي علة لحصول الطهارة. ففي باب الوضوء الشارع عندما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إن الوضوء مسحتان أو غسلتان ومسحتان، نفس هذه الأعضاء المغسولة والممسوحة هي الطهارة، فيكون الوضوء أمر ماذا؟ مركب من غسلتين ومن مسحتين، لأن الطهارة كيف تحصل؟ تحصل الطهارة بأسبابها، وأسباب الطهارة عبارة عن الغسلتين والمسحتين. فمعنى الطهارة اسم للسبب أي إن نفس الأجزاء هي علة لحصول الطهارة، لا إن الوضوء هو عبارة عن الطهارة. الوضوء عبارة عن من؟ عن الغسلات والمسحات، عبارة عن نفس هذه الأسباب. ويحتمل إن الطهارة لا، عبارة عن الأثر الحاصل من الغسلات والمسحات. نحن عندما نتوضأ ماذا يحصل؟ يحصل منا طهارة. الوضوء عبارة عن من؟ عن الطهارة، عن المسبب، عن الأثر الحاصل من الغسلات وال لا الوضوء نفس الغسلات والمسحات. فالطهارة إذن إن كانت بمعنى السبب عبارة عن نفس الغسلات والمسحات، فإذا شخص سأل عرفوا لنا الوضوء، تقول عبارة عن غسل الوجه واليدين والمسح، لأن الوضوء عبارة عن نفس الأفعال، هذه هي أسباب الطهارة. بينما يوجد رأي آخر عندما نقول له عرفوا لنا الوضوء، يقول لا، الأثر الحاصل من هذه الغسلات والمسحات لا هي. فعلى التعريف الأول يكون الوضوء أمر ماذا؟ مركب. وعلى التعريف الثاني الطهارة اسم للمسبب، يكون الوضوء أمر بسيط، لأن ما يحصل من أين؟ من الغسلات والمسحات، أمر بسيط. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه اختار الطهارة بمعنى المسبب، يعني أمر بسيط، يعني الأثر الحاصل من الغسلات والمسحات. بينما اختار السيد الخوئي رضوان الله عليه لا، إن الوضوء عبارة عن نفس الغسلات والمسحات. واستدل سيد الخوئي، أي كلام تكرر في كلماته على هذا القول، يقول بظاهر الكتاب، فإن الكتاب عندما قال فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، عبر الكتاب إن الوضوء عبارة عن من؟ عن نفس الغسلات والمسحات، ولم يعبر عن الوضوء هو الأثر الحاصل من تلك الغسلات والمسحات. هذا الذي ذكره السيد الخوئي قابل للمناقشة. نقول نريد ننتصر للشيخ الأعظم، شلون ننتصر له؟ نقول لا مانع بالرغم من أن الشارع جعل الوضوء عبارة عن نفس الأفعال، لا مانع أن نلتزم بأن الوضوء مركب وحداني، له حدوث وله ماذا؟ بقاء. لا مانع من الالتزام بذلك، ايه هذا المركب الوحداني صحيح. الشارع قال الوضوء عبارة عن الغسلات والمسحات، هذا صحيح وهذا ظاهر الكتاب، لكن يمكن أن نلتزم إن الوضوء مركب وحداني بسيط، مركب وحداني، ومما يشهد ويدل على كون الوضوء مركب وحداني كثير من النصوص، إذ لو كان الوضوء بمعنى الغسلات والمسحات لانتهى بانتهاء آخر جزء من الوضوء اللي هو منه المسح القدمين، لأن هذا هو الوضوء غسلات ومسحات وانتهى، يعني لا يكون له استمرار. بينما النصوص يستفاد منها إن الوضوء له استمرار، كما ورد في صحيحة ابن مسلم من طلب حاجة من توضأ وطلب حاجة فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. يعني إن الوضوء الذي حصل أولا استمر إلى زمان طلب الحاجة، فلو كان عبارة عن الغسلات والمسحات لانتهى بانتهاء. ومما أيضا يشهد إلى ذلك نص خاص، إن الوضوء يرتفع بالناقض، فلو كان ينتهي بمجرد المسح لما كان هناك أي معنى للتعبير أنه ينتهي بالناقض. هذا يعني له حالة، له استمرارية. فإذا من خلال هذين النصين ومن غيره يمكن أن نقول إن الوضوء وإن تعلق بحسب ظاهر القرآن بنفس الأفعال، ولكن لا مانع من أن نلتزم في وجود مركب وحداني له حدود وله بقاء. هذا كله في النقطة الأولى، هل الطهارة اسم للسبب فيكون الوضوء أمر مركب، أم الطهارة اسم للمسبب ماذا يكون الوضوء؟ أما في النقطة الثانية وهي المهمة، ما هي الثمرة المترتبة على هذا الاختلاف؟ اي احسنتم، يعني قريب للشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري عندما قال الاثر الذي حاصل من ذلك، اي يعني بالنتيجة لا كلام السيد الخوئي انه نفس الغسلات والمسحات قابل للمناقشة، ولا كلام الشيخ الانصاري او الاثر بغض النظر عن ضم الغسلات والمسحات. الثمرة المترتبة على هذا الاختلاف ما هي؟ قلنا نذكر ثمرتين. الأولى ما ذكرها الشيخ حفظه الله، لاحظوا ثمرة أصولية طبعا، يقول بناء على إن الوضوء عبارة عن نفس الغسلات والمسحات اسم للسبب فنجر البراءة، وأما إذا كان بمعنى المسبب يعني الأثر الحاصل فعند الشك نجر الاحتياط إصالة الاشتغال. أريد نوضح، يوجد دعويان، الدعوة الأولى الوضوء بمعنى السبب عند الشك مجرى للبراءة، الدعوة الثانية الوضوء بمعنى المسبب عند الشك مجرى لإصالة الاحتياط. أما الدعوة الأولى نقول عندنا في العلم الإجمالي مصطلح الأقل والأكثر الاستقلالي ومصطلح الأقل والأكثر الارتباطي. المقصود من الأول الاستقلالي لا ارتباط بين الأجزاء في عالم الامتثال، يعني يمكن أن أمتثل في البعض وأعصي البعض الآخر، لا ارتباط. مثاله لو كنت مديونا لشخص وتردد مقدار الدين بين 9 دنانير وبين 10، أي أقل وأكثر، فلو فرض دفعت 9 وكان يطلبني في الواقع ماذا؟ 10 دنانير، يقال لي إنك ممتثل بالتسعة وعاصي في درهم. فإذا لكل جزء له عصيان وامتثال خاص به، لا ترابط بين الأجزاء في العصيان والامتثال. يقال أنت ممتثل بالتسعة وعاصي، هذا يسمونه أقل وأكثر استقلالي. هذا الأكثر والأقل الاستقلالي محل اتفاق. لو شكها أنا شككت أنا المطلوب إنه يجب علي أن أدفع تسعة أم يجب علي أن أدفع عشرة، اتفاق إصالة البراءة عن من؟ عن العاشر، عن الدرهم الزائد، هذا محل اتفاق. وأما الأقل والأكثر الارتباطي اللي اتضح بعد معنى عصيان واحد وامتثال واحد، لا يوجد تفكيك في العصيان والامتثال. مثاله هذا محل كلامنا، خلينا نضرب مثال من يمنا محل كلام. الوضوء يحتوي على أجزاء، ولنفرض من باب الفرضية يحتوي على تسعة أجزاء. شككنا هل إن الاستنشاق جزء عاشر أم لا؟ بعد شنو عندك شك؟ شو تريد؟ المضمضة شو تريد؟ بعد هل الابتداء من الأعلى للأسفل هذا هم جزء؟ أجزاء شككنا فيها. فهنا دار الأمر بين تسعة أجزاء وبين ماذا؟ عشرة أجزاء. هذا يتصور إذا كان الوضوء بمعنى السبب، لأن الوضوء بمعنى السبب عبارة عن من؟ عن الأجزاء. فهل يجب علي تسعة أجزاء من الوضوء أم يجب علي عشرة أجزاء من الوضوء؟ هنا الصحيح خلافا لصاحب الكفاية، أحكي على الصحيح. مجرى إصالة البراءة عن ما؟ عن الجزء العاشر. مجرى إصالة البراءة عن ما؟ طبعا هذا ترى أقل وأكثر، شو ندير بالكم هذا ارتباطي، لأن لو تبين الاستنشاق واجب شو يقولوا لي؟ متوضي نص ونص؟ شو يقولوا لي وضوءك؟ باطل وضوءك، باطل من الأساس. بس مع ذلك الفقهاء يجرون إصالة البراءة عن الوجوب الزائد. لهذا هو معنى هاي الدعوة الأولى اتضحت، إن الشك إذا كان الطهارة بمعنى السبب، إن الشك إصالة البراءة، لأنه يدور الأمر بين تسعة أجزاء تسعة أسباب وبين عشرة أسباب، التسعة نقطع بها ويشك في الزائد، مجرى إصالة البراءة عن الزائد. هذا يعبر عن شك في التكليف. وأما الدعوة الثانية، إذا كانت الطهارة بمعنى المسبب، بمعنى الأثر الحاصل، هذه يدور أمرها بين الأقل والأكثر، هو أمر واحد بسيط، لا يدور أمرها بين الأقل والأكثر. هنا المشهور، لاحظوا هاي قضية ترى مهمة، المشهور ادعى إصالة الاشتغال، الشيخ هو يقول والمعروف فيها إصالة الاشتغال. هسه قبل ما أبين شلون صارت إصالة الاشتغال، خلافا للمشهور ينسب إلى السيد الشيرازي اللي هو نزيل سامراء أستاذ النائيني، ينسب له في تقريراته أنه يقول بإصالة البراءة. هاي تعبير الشيخ، قال والمعروف، الشيخ يقول والمعروف إصالة الاشتغال، يعني أكو واحد خلاف المعروف، معروف يعني المشهور، أكو واحد خالف المشهور. أما لماذا صار الشك عند الشك في المحصل مجرى إصالة الاشتغال؟ هو هاي المهمة ترى، هاي كلش مهمة. في هذا الصدد ذكرت عدة بيانات، أنا أقتصر على كم بيان منهم. إحنا بالدعوة الثانية هسه. البيان الأول ما ذكره المحقق صاحب الكفاية، هو الشيخ أمد ذكره ما الخلاصات. لاحظوا الشيخ الخراساني يقول إن الطهارة حيث إنها بمعنى المسبب فهي أمر بسيط وواضح لا تردد فيه. يوجد فيها تردد؟ إنما التردد في محصل هذا البسيط، هل يحصل بالتسعة أم يحصل بالعشرة؟ وحينئذ نقول إذا كان البسيط أمرا معلوم وهو وجوب الوضوء فلا تجري البراءة في الوجوب المعلوم، وما هو مشكوك اللي هو محصل هذا البسيط لم يتعلق به الوجوب، لأن الوجوب قلنا يتعلق بالأجزاء بالأثار، ها؟ وين الوجوب يتعلق؟ دعوة ثانية بالأثر. أعيد هذا بيان دقيق، هو بي شوية دقة. يقول إن الوضوء إذا كان بمعنى المسبب فهو أمر بسيط وواضح ومعلوم، إذا كان يوجد شك في محصل هذا الأمر الواضح هل يحصل بالتسعة أم يحصل ماذا؟ بالعشرة. فحينئذ نقول لا معنى أن تجري البراءة في هذا المعلوم، لأن البراءة فرع عدم العلم وأنت تعلم بهذا البسيط، ولا تجري البراءة في الأجزاء لأنها ليست متعلقة للوجوب، لأن الوجوب ليس في الأجزاء. فإذا لا تجري البراءة لا ولا، العقل ماذا يحكم حينئذ؟ مع الجزم بالوجوب يجزم بالطهارة، العقل ماذا يحكم عندما يشك في المحصل؟ إصالة الاحتياط. كيف تحصل إصالة الاحتياط؟ أأتي بالجزء العاشر اللي هو فرض المضمضة حتى أجزم بحصول الغراض. واضحة هاي الشيخ شلون سوا؟ هذا بيان رقم واحد. بيان رقم اثنين عندكم ما ذكره الشيخ النائيني رحمه الله. يقول الشيخ النائيني إن الطهارة بمعنى المسبب ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع، وإنما تنتزع من أمر الشارع. الشارع أمر بالوضوء غسلتان مسحتان، ينتزع من هذا الأمر بالمركب ماذا ينتزع؟ الطهارة. فإذا الطهارة بمعنى المسبب أمر ماذا؟ انتزاعي، وليس مجعولا من قبل. هذا نظير عندما ننتزع شرطية الزوال، الشرطية مو الزوال، الشرطية من الأمر صلي عند الزوال، فالشرطية ماذا أمر؟ انتزاعي، والمسبب أمر انتزاعي. ثم نضم إلى ذلك شيء، حديث البراءة إنما يجري في الأمور المجعولة من قبل الشارع ولا يجري في الأمور المنتزعة الغير المجعولة، لأن الحديث عندما قال رفع ما لا يعلمون أي الصادر مني ما دام لا تعلمون به جر البراءة، وأما إذا لم يصدر مني. يوجد معنى لجرائين البراءة؟ ها؟ والطهارة بمعنى المسبب لم يصدر من الشارع، احنا انتزعناها من الأمر بالمركب. لاحظوا هذا شلون وجد؟ واضح هذا الوجه يا عيدة؟ واضح. بيان ثالث عندكم أخير، هذا أيضا ما ذكره الشيخ النائين، يقول لا شك إن الغرض، إن الطهارة تحصل بالمحصل الأكثر. أكو بيها شك؟ ها؟ لو أتينا بالعشرة أجزاء تحصل الطهارة ولا تحصل؟ لا شك. ومعه لا مجرى للبراءة مع العلم بحصول الطهارة بالأكثر، لأن البراءة فرعتها في العلم. نعم، إنما الشك في المحصل الأقل، هل تحصل الطهارة بالأقل أم لا، هذا الشك. ومع ذلك يقول لا تجري البراءة فيه وإن كان مورد الشك. والنكتة في ذلك، لو أجرينا البراءة عن الأقل هذا يعني إن المحصل يحصل عين بالأكثر، وهذا تضييق على المكلفين، والبراءة شرعها الشارع لباب ماذا؟ رفع المشقة لا إثبات المشقة. فالبراءة لا تجري في الأكثر للعلم إن الأكثر محصل للغرض، ولا تجري في الأقل بالرغم من وجود الشك، لأن البراءة عن تحصيل الأقل لازمه إن الغرض وين يحصل؟ بالأكثر. وهذا نحو من إثبات مشقة على المكلفين، والبراءة جاءت لرفع المشقة لا وضع المشقة. هذا ولكن شوية تفتل هاي التفصيل تنتهي القضية. يوجد تفصيل هذا إذا تم مهم، هذا رحته. يوجد تفصيل إن الطهارة لو كانت بمعنى المسبب، طب الشك وين صار في هذا الأمر البسيط؟ في محصلها شلون تحصل؟ بعضهم يفرق بين المحصل العرفي والمحصل الشرعي. يقول في المحصل العرفي مجرى إصالة الاشتغال صحيح، بينما في المحصل الشرعي مجرى إصالة البراءة. مثال المحصل العرفي، لو الشارع أمرنا بقتل الجاني، الموت ما هو ضابطه؟ إذا الشارع التضابط للموت يا العرف، بعضهم يقول دماغي يتعطل، بعضهم شي يقول القلب، بعضهم يقول هما معان، المهم شكينا شلون يحصل الموت، هذا المحصل شلون، احنا شو نسوي؟ كن نتأكد الموت صدق، هذا صارت الاشتغال بعد لابد نسم انه مات. ها؟ زين. وأما في المحصل الشرعي، مثل إيش محصل الشرعي؟ من يضرب المثال؟ الطهارة. الطهارة كيف تحصل؟ بناء على أنها المسبب بالغسلات وين؟ هذا محصل شرعي. هنا في المحصل الشرعي لو شككنا هذا يحصل يوم ما يحصل، المضمضة تحصل أو لا تحصل، هنا ما له معنى تجري إصالة الاشتغال. تدري ليش؟ لأن المحصل الشرعي من وظيفة الشارع بيانه، وإذا لم يبين مجرى إزالة البراءة. هذا إذا تم يعني نضرب إصالة الاشتغال تماما في قضية المحصل الشرعي. هذا شنو الثمرة أولى؟ أكو ثمرة ثانية عسر يعني نحكيها ما بها فشيء، الشيخ ما ذكرها وهي مهمة، قاعدة التجاوز وين تجري؟ في باب الوضوء وما تجري. قاعدة التجاوز تجري في باب الوضوء وما تجري. قاع التجاوز لا تجري في الوضوء، دير بالكم اصلا في الوضوء ما تجري. ليش اكو فد ناس اجماع منعنا من ينا؟ خب جيد، موضوع قاعدة التجاوز ما هو؟ الأمور المركبة. موضوع قاعدة التجاوز يا أمور، أمور مركبة يعني تدخل في جزء والشكل هذا يعني أمر مركب. خب جيد، بالرغم من أن الوضوء أمر مركب فلا تجري بلحاظة قاعدة التجاوز. خب سؤال، هل تجري قاعدة التجاوز في التيمم؟ يلا هاي تجري في التيمم ولا تجري؟ اللي يقول ان الوضوء امر مركب عبارة عن الاسباب، يعني ان الطهارة العفو عبارة عن المركب لا، وقاعدة التجاوز اين تجري؟ في المركبات. فالذي منعنا من جريان التجاوز في المركب الوضوئي النص، ولا مانع من جريان التجاوز في المركب التيممي، لان التيمم هم طهارة احد الطهورين مو يولا، لاحظت شلون؟ اذا كانت موضوع التجاوز المركبات والوضوء شنو الوضوء امر مركب، اذا ناخذ هذا المعنى اجى منع لا يجري التجاوز في هذا المركب الوضوئي. خب التيمم هم طهارة احد الطهورين وهو مركب من الضرب وكذا، خب يجري او لا يجري؟ تجري التجاوز او لا تجري؟ تجري، لانه ماكو مانع، المانع هناك ورد بالوضوء. واما اذا قلنا لاحظوا الطهارة عبارة عن الاثر الحاصل، امر بسيط، خب لا تجري التجاوز لا في الوضوء لوجود الناس ولا تجري في التيمم. لماذا؟ لان موضوع التجاوز المركبات والتيمم الذي هو عبارة عن الطهارة هو شنو؟ امر بسيط. واضح الثمرة ظهرت؟ إذ بناء على أن الطهارة أمر مركب تجري قاع التجاوز في التيمم، وإذا قلنا أن التيمم أن الطهارة عبارة عن أمر بسيط لا تجري قاعدة التجاوز في التيمم لأن موضوعها المركبة. خلينا نطبق هذه العبارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة، ومنها قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأيضا قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، يعني النزاهة بمعنى النزاهة. احنا ما نعرف، خلينا نروح للإصطلاح، والإصطلاح مو مهم، محل خلاف. فقيل هي الوضوء والغسل والتيمم في هذا القيد إذا كانت مبيحة للدخول شخرج، وبقيد المبيحة خرج مثل وضوء الحائض والجنب والتيمم للنوم ونحو ذلك، فإنها وإن كانت طهرة لكنها مبيحة. وقيل الثلاثة المذكورة مطلقا بدون قيد الإباحة، راح يدخل هذين الأمور. وربما يضاف الرابع وهو إزالة الخبث، وبهذا الاعتبار بهذه الإضافة صح تقسيم الطهارة إلى الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. واختلفوا أيضا إهنانا، هو هاي إهنانا المهم، في أن الطهارة شرعا هي اسم للسبب، يعني شرعا اصطلاحا يقصد مو شرحا لغة، يعني أو للمسبب. من اختار السبب؟ سيد الخوي. المسبب من اختاره؟ شيخ الأنصار، لا تنسوا له. فمن الصحيح احنا بينا لكم، وتظهر الثمرة، اكو ثمرة لهذا الخلاف، فيما لو شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء، شكيت المضمضة واجبة جزء شرط، فعلى الاول يكون المورد من موارد الشك بمن؟ لان اقل واكثر ارتباطي، والبراءة تجري عن من؟ عن الزائد، قلنا محل اتفاق يعني تقريبا. وعلى الثاني إذا كانت الطهارة بمعنى منه المسبب، هنا تجري صلاة البراءة. ليش؟ فتجري. وعلى الثاني يكون من موارد الشك في المحصل، لأن أنت أصل الطهارة معلومة، أصل الوجود، إنما الشك فيما يحصل هذا الأمر الواضح. ف فأنت جيب البيانات اللي ذكرت لك إياها ثلاثة. خلنا نجيب البيان الأول مال خراسان، يقول لا تجري في نفس الطهارة لأنها معلومة، ولا فيما يحصلها لأنها ليست موضعا للتكليف، لأن التكليف ما تعلق بالأجزاء، التكليف تعلق بالطهارة بالمسبب الأمر البسيط وهي معلومة ومشكوكها. ها؟ يجب عليكم الوضوء معلومة ومشكوكها، فمعلومة والوضوء أمر بسيط، لعن وين صار الشك فيما يحصل هذا البسيط؟ هذا ما يحصل هذا البسيط مجعول من قبل الشارع، عليه تكليف ما عليه تكليف، لأن التكليف ما تعلق بالأسباب بناء على الرأي الآخر ما المسبب، وعلى الثاني يكون من موارد الشك المحصل والمعروف. ها شوفوا، من خلاف السيد الشيرازي صاحب سابرة فيه لزوم الاتيان بالمشكوك، نجيب المضمضة نجيب أي شيء. لماذا؟ لقاعدة الاشتغال اليقين ما لا يقتضي، أو الشيخ يتمسك بالاستصحاب، أنا أجي أشك هذا المسبب من دون ضم المضمضة حصل أم لا؟ طب أنا عندي جزم بوجوب الوضوء بمعنى المسبب، هذا عندي جزم ولا عندي يقين؟ أشك هل يكتفى من دون المضمضة أم مع المضمضة؟ عندي يقين بمن؟ بالمسبب، وشك في حصوله بغير المضمضة، أستصحب ماذا؟ المسبب، أستصحب الطهارة إلى أن أجزم بمن؟ بحصولها. واستصحاب عدم تحقق الطهارة المسببة في عبارة الاستصحاب. قبلان الآن بعدني هسه لا متوضي ولا عندي طهارة بمعنى المسبب أم لا؟ بعدني ما محقق، بعدني ما محقق أبد، بعدني رحت توضيت والطهارة بمعنى المسبب، شكيت التمضمض جزء يوم جزء، فماذا أقول؟ أستصحب عدم تحقق المسبب فيما لو لم أضم المضمضة، أما إذا ضميت المضمضة 100% تحقق المسبب أم لا؟ من كل أجزاء جبتها المحتملة والمشكوك والمتيقنة، فبالتالي عند الشك أستصحب عدم تحقق الطهارة المسببة، فأتيقن بتحققها متى؟ إذا أضم هذا الجزء المشكوك حتى أتأجزم بتحقيقها، واستصحاب عدم تحقق الطهارة المسببة. الحمد لله رب العالمين.